يا سيدي
رجعت.
الحمد لله، محفظ
أعوذ بالله من
محفظ.
الشيطان الرجيم، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فبقى سندنا المتصلة إلى الإمام أبي الفداء إسماعيل بن كثير رحمه الله تعالى، قال في تفسير سورة النور من تفسيره: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. قال: هذا خبر من الله تعالى. اقرأ أبو عمي. قال: هذا خبر من الله تعالى بأن الزاني لا يطأ إلا زانية أو مشركة. اقرأ أبو عمر. أقرأ أنا. هذا خبر من الله
اسمعني
تعالى بأن الزاني لا يطأ
مع
إلا
فضيلتك
زانية
يا
أو
سيدي،
مشركة. ها؟
مع فضيلتك يا سيدي، بسم
ما
الله.
أنا بقول لك اقرأ.
ما سمعتهاش، معذرة يا سيدي. قال: هذا خبر من الله تعالى بأن الزاني لا يطأ إلا زانية أو مشركة، إلا يطأ على مراده من الزنا إلا زانية عاصية أو مشركة لا ترى حرمة ذلك. وكذلك الزانية لا ينكحها إلا زان عاصي بزناه أو مشرك لا يعتقد تحريمه. قال سفيان الثوري عن حبيب بن ابي عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما: الزاني لا ينكح الا زانيه او مشركه. قال: ليس هذا بالنكاح، انما هو الجماع، لا يزني بها الا زان او مشرك. هذا وهذا اسناد صحيح عنه، وقد روي عنه من غير وجه ايضا. وقد روي عن مجاهد وعن كلمه سعيد بن جبير وعروه بن الزبير والضحاك ومكحول ومقاتل بن حيان وغير واحد نحو ذلك. وقوله تعالى: وحرم ذلك على المؤمنين، اي تعاطيه والتزود بالبغايا وتزويج العفاف بالرجال الفجار. وقال ابو داود الطيالسي: حدثنا قيس عن ابي حصين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما: وحرم ذلك على المؤمنين، قال: حرم الله الزنا على المؤمنين. وقال قتاده مقاتل بن حيان: حرم الله على المؤمنين نكاح البغايا. قد تقدم ذلك فقال: وحرم ذلك على المؤمنين. وهذه الآية كقوله تعالى: محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان. وقوله محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان الآية. ومنها هنا ذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله إلى أنه لا يصح العفو من الرجل يعفي على المرأة البغي ما دامت كذلك حتى تستتاب، فإن تابت صح العقد عليها وإلا فلا. وكذا لا يصح تزويج المرأة الحرة العفيفة والرجل الفاجر المسافح حتى يتوب توبة صحيحة، لقوله تعالى: وحرم ذلك على المؤمنين. وقال الإمام أحمد: حدثنا عارف، قال: حدثنا معتمر بن سليمان، قال أبي: حدثنا الحضرمي عن قاسم بن محمد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه أن رجلا من المؤمنين استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة يقال لها أم مهزول باللم، مهزول بواو لم، كانت تسافح وتشترط له ان تنفق عليه. قال: فاستاذن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر له امرها، فقال: قرا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم: الزاني لا ينكح الا زانيه او مشركه، والزانيه لا ينكح الا زان او مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. وقال النسائي: اخبرنا عمرو بن علي قال: حدثنا معتمر بن سليمان عن ابيه عن الحضرمي عن القاسم بن محمد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما انه قال: كانت امراه يقال لها ام مهزول، وكانت تسافح، فأراد رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزوجها، فأنزل الله عز وجل: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. قال الترمذي: حدثنا عبد المحميد قال: حدثنا روح بن عبادة عن عبيد الله بن الأخنس أنه قال: أخبرني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال: كان رجل يقال له مرتد بن أبي مرتد، وكان رجلا يحمل الأسار من مكة حتى يأتي بهم المدينة. قال: وكانت امرأة بغي بمكة يقال لا يقال لها عناق، وكانت صديقة له، وإنه واعد رجلا من أسار مكة يحمله. قال: فجئت حتى انتهيت إلى ظل حائط من حوائط مكة في ليلة مقمرة. قال: فجاءت عناق فأبصرت سواد ظل تحت الحائط، فلما انتهت إلي عرفتني فقالت: مرثد. فقلت: مرثد. فقالت: مرحبا وأهلا، هلم فبت عندنا الليلة. قال: فقلت: يا عناق، حرم الله الزنا. فقالت: يا اهل الخيام، هذا الرجل يحمل اسراكم. قال: فتبعني ثمانيه ودخلت الحديقه، فانتهيت الى غار او كهف فدخلت فيه، فجاءوا حتى قاموا على راسي فبالوا، فظل بولهم على راسي فاعماهم الله عني. قال: ثم رجعوا، فرجعت الى صاحبي فحملته، وكان رجلا ثقيلا، حتى انتهيت الى الاذخر ففككت عنه احبله. فجعلت أحمله ويعينني حتى أتيت به المدينة، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أنكح عناقة بالألف، أنكح عناقا، أنكح عناقا على مؤنث ولو على وزن فعال إذا أمنع الكسر. طيب أنكح عناقا، أنكح عناقا مرتين. فأمسك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يرد علي شيئا حتى نزلت: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكح إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا مرت بالزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة فلا تنكحها. ثم قال الترمذي: وهذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وقد رواه أبو داود والنسائي في كتاب النكاح من سننهما من حديث عوي الله بن الأخنس به. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا مسدد أبو الحسن قال حدثنا عبد الوارث عن حبيب بن المعلم أنه قال حدثني عمرو بن شعيب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله، أو العكس. طيب، وهكذا أخرجه أبو داود في سننه عن مسدد وأبي معمر عن عبد الله بن عمرو كلاهما عن عبد الوارث عن أبي معمر عبد الله، صح؟ عن أبي معمر عبد الله، ولا في عن بينهما؟
نعم، معمر عبد الله.
عبد الله بن عمرو المقعد، صح؟ ما فيش عن، أحسن الله إليك. وهكذا أخرجه أبو داود في سننه عن مسدد وأبي معمر عبد الله بن عمرو كلاهما عن عبد الوارث به. وقال الإمام أحمد: حدثنا يعقوب قال حدثنا عاصم بن محمد عن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن أخيه عمر بن محمد، عن أخيه عمر، لا، يبقى عاصم بن محمد ابن زيد، مش عن زيد،
أي نعم،
عن أخيه عمر بن محمد ابن زيد، أحسن الله.
نعم.
قال حدثنا يعقوب قال وقال الإمام أحمد: حدثنا يعقوب قال حدثنا عاصم بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن أخيه عمر بن محمد عن عبد الله بن يسار مولى بن عمر رضي الله عنه، عبد الله بن يسار. قال: أشهد لا سمعت سالما يقول. قال عبد الله بن يسار عن سالم عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة ولا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه، والمرأة المترجلة المتشبهة بالرجال، والديوث. وثلاث لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه، ومدمن الخمر، والمنان بما أعطاه. ورواه النسائي عن عمرو بن علي الفلاسي عن يزيد بن زريع عن عمر بن محمد العمري عن عبد الله بن يسار به. وقال الإمام أحمد أيضا: حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي قال حدثنا الوليد بن كثير عن قطن بن وهب عن عوينر بن الأجدع عمن حدثه عن سالم بن عبد الله بن عمر أنه قال: حدثني عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة حرم الله عليهم الجنة: مدمن الخمر، والعاق لوالديه، والذي يقر في أهله الخبث. وقال أبو داود الطيالسي في مسنده: حدثني شعبة قال حدثني رجل من آل سهل بن حنيف عن محمد بن عمار عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة ديوث يستشهد به لما قبله من الأحاديث. وقال ابن ماجه: حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سلام بن سوار قال حدثنا كثير بن سليم عن الضحاك بن مزاح أنه قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أراد أن يلقى الله وهو طاهر متطهر فليتزوج الحرائر. في إسناده ضعف. وقال الإمام أبو نصر إسماعيل بن محمد الجوهري في كتابه الصحاح في اللغة أو الصحاح: الديوث القنزع، وهو الذي لا غيرة له، ولا قنزع عليه. فأما الحديث الذي رواه الإمام أبو عبد الرحمن النسائي في كتاب النكاح من سننه قال: أخبرنا محمد بن إسماعيل بن علية عن يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة وغيره عن هارون بن رئاب عن عبد الله بن عبيد بن عمير وعبد الكريم عن عبد الله وعبد الكريم عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن ابن عباس رضي الله عنهما: عبد الكريم رفعه إلى ابن عباس وهارون لم يرفعه. قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن عندي امرأة من أحد الناس إلي وهي لا تمنع يد لامس. قال: طلقها. قال لا صبر لي عنها، قال استمتع بها. ثم قال النسائي هذا الحديث غير ثابت، وعبد الكريم ليس بالقوي، وهارون اثبت منه وقد ارسل الحديث، وهو ثقه وحديثه اولى بالصواب من حديث عبد الكريم. قلت وهو ابن ابي المخرط البصري والمؤدب تابعي ضعيف الحديث. وقد قال فهو هارون بن رياب وهو تابعي ثقه من رجال مسلم، فحديث المرسل اقوى كما قال النسائي، لكن قد رواه النسائي في كتاب الطلاق من عن اسحاق بن راهويه عن النضر بن شميل عن حماد بن سلمه عن هارون بن رياب عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن ابن عباس مرسلا، فذكره بهذا الاسناد، فرجاله على شرط مسلم، الا ان النسائي بعد روايته له قال هذا خطا والصواب مرسل، ورواه غير النضر على الصواب. ورواه وقد رواه النسائي ايضا وابو داود عن الحسين بن حريث انه قال اخبرنا الفضل بن موسى قال اخبرنا حسين بن واقد عن عمارة بن ابي حفصه عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره، وهذا الاسناد جيد. وقد اختلف الناس في هذا الحديث ما بين مضعف له كما تقدم عن النسائي ومنكر كما قال الامام احمد وحديث منكر، وقال ابن قتيبة انما اراد انها سخية لا تمنع سائلا، وحكاه النسائي في سننه عن بعضهم فقال وقيل سخية تعطي، وأراد هذا بأنه لو كان ورد هذا ورد هذا بأنه لو كان المراد لقال لا ترد يد ملتمس، وقيل المراد إن سجيتها لا ترد يد لامس، لا أن المراد أن هذا واقع منها وأنها تفعل الفاحشة، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأذن في مصاحبة من هذه صفتها، فإن زوجها والحالة هذه يكون ديوثا، وقد تقدم الوعيد على ذلك. ولكن لما كانت سجيتها هكذا ليست منها ليست فيها من ليس فيها ممانعة ولا مخالفة لمن أرادها، لو خلا بها أحد أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بفراقها، فلما ذكر أنه يحبها أباح له البقاء معها، لأن محبته لها محققة ووقوع الفاحشة منها متوهم، فلا يصار إلى الضرر العاجل لتوهم الآجل، والله سبحانه وتعالى أعلم. قالوا فأما إذا حصلت توبة فإنه يحل التزويج كما قال الإمام أبو محمد بن أبي حاتم رحمه الله. حدثنا أبو سعيد الأشد قال حدثنا أبو خالد قال حدثنا ابو خالد عن ابن ابي ذئب انه قال سمعت شعبة مولى ابن عباس رضي الله عنه يقول قال سمعت ابن عباس وساله رجل فقال اني كنت الم بامراه اتي منها ما حرم الله عز وجل علي، فرزق الله عز وجل من ذلك توبه، فاردت ان اتزوجها، فقال اناس ان الزاني لا ينكح الا زانيه او مشركه، فقال ابن عباس ليس هذا في هذا، انكحها فما كان من اثم فعلي. وقد ادعى طائفة آخرون من العلماء أن هذه الآية منسوخة. قال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشد قال حدثنا أبو خالد عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال قال ذكر عنده الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، قال كان يقال نسختها التي بعدها وأنكحوا الأيامى منكم، قال كان يقال الأيام من المسلمين. وهكذا رواه أبو عبيد بن قاسم بن سلام في كتاب الناسك والمنسوخ له عن سعيد بن المسيب، ونص على ذلك أيضا الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي المدني محمد إدريس، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، وأولئك هم الفاسقون، إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. هذه الآية الكريمة فيها بيان حكم جلد القاذف للمحصنات وهي الحرة البالغة العفيفة، فإذا كان المقذوف رجلا فكذلك يجلد قاذفه، فكذلك يجلد القاذف أيضا، وليس فيه نزاع بين العلماء، فإن أقام القاذف بينة على صحة ما قاله درأ عنه الحد، والذي رئه همز على يأبه. ولهذا قال تعالى ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. فأوجب على القاضي إذا لم يقيم البينة على صحة ما قال ثلاثة أحكام، أحدها أن يجلد 80 جلدة، الثاني أن ترد شهادته أبدا، الثالث أن يكون فاسقا ليس بعدل لا عند الله ولا عند الناس، ثم قال تعالى: إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا الآية. واختلف العلماء في هذا الاستثناء هل يعود إلى الجملة الأخيرة فقط فترفع التوبة الفسق فقط ويبقى مردود الشهادة دائما وإن تاب، أو يعود إلى الجملتين الثانية والثالثة. وأما الجلد فقد ذهب وانقضى سواء تاب أو أصر، ولا حكم له بعد ذلك بخلاف بلا خلاف. فذهب الإمام مالك وأحمد والشافعي فذهب الإمام مالك وأحمد والشافعي إلى أنه إذا تاب قبلت شهادته وارتفع عنه حكم الفسق، ونص عليه سعيد بن المسيب سيد التابعين وجماعة من السلف أيضا. وقال الإمام أبو حنيفة: إنما يعود الاستثناء إلى الجملة الأخيرة فقط، فيرتفع الفسق بالتوبة ويبقى مردود الشهادة أبدا. وممن ذهب إليه من السلف القاضي شريح وإبراهيم النخعي وسعيد بن جبير ومكحول وعبد الرحمن بن زيد بن جبر ولا زيد يزيد بن جابر. وقال الشعبي والضحاك: لا تقبل شهادته وإن تاب إلا أن يعترف على نفسه أنه قد قال البهتان، فحينئذ تقبل شهادته والله أعلم. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. هذه الآية الكريمة فيها فرج فرج للأزواج فيها فرج للأزواج وزيادة مخرج إذا قذف أحد زوجته وتعسر عليه إقامة البينة أن يلاعنها كما أمر الله عز وجل، هو أن يحضرها إلى الإمام هو أن يحضرها إلى الإمام فيدعي عليها بما رماها به، فيحلفه الحاكم 4 شهادات بالله في مقابلة 4 شهداء. فيحلفه الحاكم 4 شهادات بالله في مقابلة 4 شهداء إنه لمن الصادقين، أي فيما رماها به من الزنا. والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. فإذا قال ذلك بانت منه بنفس هذا اللعان عند الشافعي وطائفة كثيرة من العلماء، وحرمت عليه أبدا، ويعطيها مهرها ويتوجه عليها حد الزنا، ولا يدرأ عنها العذاب إلا أن تلاعن عفوا ولا يدرأ عنها العذاب إلا أن تلاعن فتشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، أي فيما رماها به. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ولهذا قال: ويدرأ عنها العذاب، يعني الحد، أن تشهد برضه الكلام العادي، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، فخصها بالغضب كما أن الغالب أن الرجل لا يتجشم لا كما أن الغالب أن الشاب لا فخصها بالغضب كما أن الغالب لا كما أن الغالب أن الرجل لا يتجشم فضيحة أهله ورميها بالزنا إلا وهو صادق معذور، فهي تعلم صدقه فيما رماها به. ولهذا كانت الخامسة في حقها أن غضب الله عليها، والمغضوب عليه هو الذي يعلم الحق ثم يحيد عنه. ثم ذكر تعالى رأفته بخلقه ولطفه بهم فيما شرع لهم من الفرج والمخرج من شدة ما يكون بهم من الضيق. فقال تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته، أي لحرجتم ولا شق ولا لحارجتم ولا شق عليكم كثير من أموركم، وأن الله تواب أي على عباده، وإن كان ذلك بعد الحلف والأيمان المغلظة، حكيم فيما شرعه ويأمر به وفيما ينهى عنه. وقد وردت الأحاديث بمقتضى العمل بهذه الآية وذكر سبب نزولها وفي من نزلت فيه من الصحابة. قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد قال أخبرنا عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لما نزلت والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا ب4 شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. قال سعد بن عبادة وسيد الأنصار رضي الله عنه: هكذا أنزلت يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الأنصار، ألا تسمعون ما يقول سيدكم؟ فقالوا: يا رسول الله لا تلمه، فإنه رجل غيور، والله ما تزوج امرأة قط إلا ذكرا، وما طلق امرأة قط، فجترى رجل منا أن يتزوج من شدة غيرته. فقال سعد: والله يا رسول الله إني لا أعلم أن إنها لحق، وأن إني لأعلم إنها لحق وإنا من الله، ولكني قد تعجبت أني لأن إن أني لو وجدت لكاعا قد تفخذها رجل لم يكن لي أن أهيجه ولا أحركه حتى آتي بأربعة شهداء، فوالله إني لا آتي بهم حتى يقضي حاجته. قال فما لبثوا إلا يسيرا حتى جاء هلال بن أمية واحد الثلاثة الذين تيب عليهم، فجاء من أرضه عشاء فوجد عند أهله رجلا فرأى بعينيه وسمع بأذنيه فلم يهيجه حتى أصبح، فغدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني جئت أهلي عشاء فوجدت عندها رجلا فرأيت بعيني وسمعت بأذني، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاء به واشتد عليه، واجتمعت عليه الأنصار وقالوا قد ابتلينا بما قال سعد بن عبادة. الآن يضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم هلال بن أمية ويبطل شهادته في الناس. فقال هلال والله إني لأرجو أن يجعل الله لي منها مخرجا. وقال هلال يا رسول الله فإني قد أرى ما اشتد عليك مما جئت به، والله يعلم إني لصادق، فوالله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يأمر بضربه إذا أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم الوحي، وكان إذا أنزل عليه الوحي عرفوا ذلك في تربد وجهه، يعني فأمسكوا عنه حتى فرغ من الوحي وفرد. فنزلت والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله الآية. فسري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبشر يا هلال فقد جعل الله لك فرجا ومخرجا. فقال هلال قد كنت أرجو ذلك من ربي عز وجل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلوا إليها، فأرسلوا إليها فجاءت، فتلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهما فذكرهما وأخبرهما أن عذاب الآخرة أشد من عذاب الدنيا. فقال هلال والله يا رسول الله لقد صدقت عليها. فقالت كذب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاعنه بينهما. فقيل لهلال اشهد أرض اشهد، فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين. فلما كانت الخامسة قيل له يا هلال اتق الله فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، وإن هذه الموجبة التي توجب عليك العذاب. فقال والله لا يعذبني الله عليها كما لم يجلدني عليها. فشهد في الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم قيل للمرأة اشهدي أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، وقيل لها عند الخامسة اتق الله فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، وإن هذه الموجبة التي توجب عليك العذاب. فتلكأت ساعة وهمت بالاعتراف ثم قالت والله لا أفضح قومي، فشهدت في الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وقضى ألا يدعى ولدها لأب ولا يرمى ولدها، ومن رماها أو رمى ولدها فعليه الحد. وقضى ألا بيت له لها عليه وقضى ألا بيت لها عليه ولا قوت لها من أجل أنهما يفترقان من غير طلاق ولا متوفى عنها. وقال إن جاءت به أصيب أريشح حمش الساقين فهو الهلال، وإن جاءت به أورق جعدا جماليا خدلج الساقين سابغ الأليتين فهو الذي رميت به. فجاءت به أورق جعدا جماليا خدلج الساقين سابغ الأليتين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا الأيمان لكان لي ولها شأن. قال عكرمة فكان بعد ذلك أميرا على مصر، وكان يدعى لأمه ولا يدعى لأب. ورواه أبو داود عن الحسن بن علي عن يزيد بن هارون به نحوه مختصرا. ولهذا الحديث شواهد كثيرة في الصحاح وغيرها من وجوه كثيرة، فمنها ما قال البخاري حدثني محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن هشام بن حسان أنه قال حدثني عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك بن سحماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم البينة أو حد في ظهرك، أو البينة أو حد في ظهرك. فقال يا رسول الله إذا رأى أحدنا على امرأته رجل ينطلق يلتمس البينة، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول البينة أو حد في ظهرك. فقال هلال هنا الذي بعثك بالحق إني لصادق، وليبدلن الله ما يبرئ ظهري من الحد. ونزل جبريل وأنزل عليه والذين يرمون أزواجهم فقرأ حتى بلغ إن كان من الصادقين. فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إليه ما فجاء هلال فشهد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب؟ ثم قامت فشهدت، فلما كان في الخامسة وقفوها وقالوا إنها موجبة. قال ابن عباس: فتركعت ونكصت حتى ظننا أنها ترجع، ثم قالت: لا أطبع قومي سائر اليوم. فمضت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبصروها، فإن جاءت بي أكحل العينين سابغ الأليتين خدلت الساقين فهو لشريف بن سحناء. فجاءت به كذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا ما مضى من كتاب الله لكان بي ولها شأن. فرد به البخاري من هذا الوجه. وقد رواه من غير وجه عن ابن عباس وغيره. وقال ابن ابي حاتم: حدثنا احمد بن منصور الزيادي ولا الرمادي؟ قال
الرمادي
حدثنا ابو بالميم والراء المهمله الرمادي. احسن الله اليك. قال حدثنا احمد بن منصور الرمادي قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا صالح وهو ابن عمر عن قال حدثنا عاصم يعني ابن كليب عن ابيه انه قال حدثني ابن عباس قال: جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمى راسه برجل فكره ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يزل يرجله حتى انزل الله تعالى: والذين يرمون ازواجهم. فقرأ حتى فرغ من الآيتين فأرسل إليهما فدعاهما فقال: إن الله تعالى قد أنزل فيكما فإن الله تعالى قد أنزل فيكما. فدعا الرجل فقرأ عليه فشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، ثم أمر به فأمسك على فيه فوعظه فقال له: كل شيء أهون عليه من لعنة الله. ثم أرسله فقال: لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم دعاها فقرأ عليها فشهدت 4 شهادات بالله إنه لمن الصادق من الكاذبين. ثم أمر بها فأمسك على فيها فوعظها وقال: ويحك، كل شيء هو من غضب الله. ثم أرسلها فقالت: غضب الله علي إن كان من الصادقين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما والله لا أقضين بينكما قضاء فصلا. قال: فولدت فما رأيت مولودا بالمدينة أكثر منه أكثر. فقال: إن جاءت به لكذا وكذا فهو كذا، وإن جاءت به لكذا وكذا فهو لكذا. فجاءت به يشبه الذي قذفت به. وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان قال سمعت سعيد بن جبير قال: سئلت عن المتلاعنين أي يفرق بينهما في إمارة ابن الزبير، فما دريت ما أقول. فقمت من مكاني إلى منزل ابن عمر فقلت: يا أبا عبد الرحمن، المتلاعنان أي يفرق بينهما؟ فقال: سبحان الله، إن أول من سأل عن ذلك فلان ابن فلان. فقال: يا رسول الله، أرأيت الرجل يرى امرأته على فاحشة، فإن تكلم بأمر عظيم، وإن سكت على مثل ذلك. فسكت فلم يجبه. فلما كان بعد ذلك أتاه فقال: الذي سألتك عنه قد ابتليت به. فأنزل الله تعالى هذه الآيات في سورة النور: والذين يرمون أزواجهم حتى بلغ أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فبدأ بالرجل فوعظه وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. فقال: والذي بعثك بالحق ما كذبت. ثم ثنى بالمرأة فوعظها وذكرها وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. فقالت المرأة: والذي بعثك بالحق إنه لكاذب. قال: فبدأ بالرجل فشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، أو الخامسة. ثم ثنى بالمرأة فشهدت 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ثم فرق بينهما. رواه النسائي في التفسير من حديث عبد الملك بن ابي سليمان به، واخرجه في الصحيحين من حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس. وقال الامام احمد: حدثنا يحيى بن حماد قال حدثنا ابو عوانه عن الاعمش عن ابراهيم عن علقمه عن عبد الله رضي الله عنه انه قال: كنا جلوسا عشيه الجمعه في المسجد، فقال رجل من الانصار: احدنا اذا راى مع امراته رجلا قتله قتلتموه، وان تكلم جلدتموه، وان سكت على غيظ. والله لئن اصبح لئن نعم نبره لئن أصبحت صحيحا لأسألن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فسأله فقال: يا رسول الله، إن أحدنا إذا رأى مع امرأته رجلا إن قتله قتلتموه، وإن تكلم جلدتموه، وإن سكت على غيظ. اللهم احكم. قال: فنزلت آية اللعان، فكان ذلك الرجل أول من ابتلي به. انفرد بإخراجه مسلم، فرواه من طرق عن سليمان بن مهران الأعمش به. وقال الإمام أحمد أيضا: حدثنا أبو كامل قال حدثنا إبراهيم بن سالم قال حدثنا ابن شهاب عن سالم بن سعد رضي الله عنه أنه قال: جاء عمر إلى عاصم بن علي فقال له: سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا فقتله ويقتل به، أم كيف يصنع؟ فسأل عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل. قال: فلقيه عمر فقال: ما صنعت؟ قال: ما صنعت أنك لم تأتني بخير. سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو ما صنعت إنك لم تأتني بخير. سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعاب المسائل. فقال عويمر: والله لا أتين رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أسألنه. فأتاه فوجده قد أنزل عليه فيها. قال فدعا بهما ولعن بينهما. قال عويمر: إن انطلقت بها يا رسول الله لقد كذبت عليها. قال ففارقها قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصارت سنة المتلاعنين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبصرها فإن جاءت لي أصحم أدعج العينين عظيم الأليتين فلا أراه إلا قد صدق، وإن جاءت به أحيمر كأنه وحرة فلا أراه إلا كاذبا. فجاءت به على النعش المكروه، أخرجاه في الصحيحين وبقية الجماعة أخرجاه في الصحيحين وبقية الجماعة إلا الترمذي. ورواه البخاري أيضا من طرق عن الزهري به. فقال: حدثنا سليمان بن داود أبو الربيع قال: حدثنا فليح عن الزهري عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلا رأى مع امرأته رجلا يقتله فتقتلونه، أم كيف يفعل؟ فأنزل الله تعالى فيهما ما ذكر في القرآن من التلاعن. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد قضي في فوق امرأتك. قال: فطلعنا وانا شاهد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ففارقها، فكانت سنة أن يفرق بين المتلاعنين، وكانت حاملا فأنكر حملها، وكان ابنها يدعى إليها. ثم جرت السنة في الميراث أن يرثها، وترث منه ما فرض الله لها. وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا إسحاق بن الضيف قال: حدثنا الناظر بن شميل قال: حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن أبي عن زيد بن يثيع قتيع يونس عن زيد بن يثيع عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: لو رأيت مع أم رومان رجلا ما كنت فاعلا. قال: كنت والله فاعلا به شرا. قال: فأنت يا عمر؟ قال: كنت والله فاعلا كنت أقول: لعن الله الأعجز فإنه خبيث. قال: فنزلت: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم. ثم قال: لا نعلم أحدا أسنده إلا النضر بن شميل عن شو عن يونس عن يونس بن أبي إسحاق عن يونس بن أبي إسحاق. ثم رواه من حديث الثوري عن أبي إسحاق عن زيد بن يثيع مرسلا، فالله أعلم. طيب، ثم رواه من حديث الثوري عن أبي إسحاق عن زيد بن يثيع مرسلا، فالله أعلم. وقال الحافظ أبو يعلى: حدثنا مسلم بن أبي مسلم الجرمي قال: حدثنا مخلد بن الحسين عن هشام عن ابن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: لأول لعان كان في الإسلام أن شريك بن سحماء قذفه هلال بن أمية بامرأته، فرفعته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله المرأة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربعة شهود وإلا فحد في ظهري. فقال يا رسول الله: إن الله يعلم إني لصادق، ولينزلن الله عليك ما يبرئ به ظهري من الجلد. فأنزل الله آية اللعان: والذين يرمون أزواجهم، إلى آخر الآية. قال: فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اشهد بالله انك لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا. فشهد بذلك 4 شهادات. ثم قال له في الخامسه: ولعنه الله عليك ان كنت من الكاذبين فيما رميتها به من الزنا. ففعل. ثم دعاها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: قومي فاشهدي بالله انه لمن الكاذبين فيما رماك به من الزنا. فشهدت بذلك 4 شهادات. ثم قال لها في الخامسه: وغضب الله عليك ان كان من الصادقين فيما رماك به من الزنا. قال: فلما كانت الرابعه او الخامسه سكتت سكته حتى ظنوا انها ستعترف، ثم قالت: لا افضح قومي سائر اليوم. ومضت على القول، ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وقال: انظروا انظروا انظروا، فإن جاءت به جعدا حمش الساقين فهو لشريك بن سحناء، وإن جاءت به أبيض سبطا قصير العينين فهو لهلال بن أمية. قصير يعني إيه قصير العينين؟ والله ضيق العينين. فجاءت به جعدا حمش الساقين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا ما نزل فيهما من كتاب الله لكان لي ولها شأن. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة من عمر، ممرقة سنة،
لا شكرا يا عمر،
قصير العينين ده، عفوا
لا ما فيش قصير عيني
أنا
صبتا.
عندي سبطا سبطا قصير العينين، والله ضيق والأيدي.
تصحيف أكيد تصحيف، ده مش حاجة اسمها قصير العينين.
أنا عندي سيدنا
أنا
فضيل
قلت يمكن
العين،
قصيرا.
ها
أنا عندي فضيء العينين.
قضيء ولا فضيء؟
فضيء العينين.
يبقى مقاف بقى زي ما الشيخ بيقول اسمه.
فضيء.
ضيق يعني العينين، صح فهمنا؟
أما بقى مش فضيء، لا
تبقى
أشوف
خاف.
كده أقرأ.
أحسن الله عليك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإليه قال: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. هذه العشر الآيات كلها نزلت في شأن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها حين رماها أهل الإفك والبهتان من المنافقين بما قالوا من الكذب البحت والفرية التي غار الله تعالى لها ولنبيه صلوات الله وسلامه عليه. فأنزل الله عز وجل براءتها صيانة لعرض الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة، أي جماعة منكم، يعني ما هو واحد ولا اثنان بل جماعة. فكان المقدم في هذه اللعنة عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، فإنه كان يجمعه ويستوشيه حتى دخل ذلك في أذهان بعض المسلمين فتكلموا به وجوزه آخرون منهم، وبقي الأمر كذلك قريبا من شهر حتى نزل القرآن والسياق ذلك في الأحاديث الصحيحة. وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود من حديث عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لها أهل الإفك ما قالوا، فبرأها الله عز وجل: وكلهم قد حدثني بطائفة من حديثها، وبعضهم كان أوعى لحديثها من بعض وأثبت اختصاصا، وقد وعيت عن كل واحد منهم الحديث الذي حدثني، وبعض حديثهم يصدق بعضا. ذكروا أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج سفرا أقرع بين نسائه، أن يخرج سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم معه. قالت عائشة: فأقرع بيننا في غزوة غزاها فخرج فيها سهمي، وخرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك بعدما أنزل الحجاب، فأنا أحمل في هودجي وأنزل فيه مسيرنا، حتى إذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوه وقفل ودنونا من المدينة آذن ليلة بالرحيل، فقمت حتى آذنوا بالرحيل، فمشيت حتى جاوزت الجيش، فلما قضيت شأني أقبلت إلى الرحل، فلمست صدري فإذا عقد من جزعي ظفار قد انقطع، فرجعت فالتمست عقدي فحبسني ابتغاؤه، وأقبل الرهط الذين كانوا يرحلون بي فحملوا هودجي فرحلوه على بعير الذي كنت أركبه وهم يحسبون أني فيه. قالت: وكان النساء إذ ذاك خفافا لم يهبلهن ولم يغشهن اللحم، إنما يأكلن العلقة من الطعام، فلم يستنكر القوم ثقل الهودج حين رحلوه ورفعوه. وكنت جارية حديثة السن، فبعثوا الجمل وصاروا ووجدت عقدي بعدما استمر الجيش، فجئت منازلهم وليس بها داع ولا مجيب، فتيممت منزلي الذي كنت فيه، وظننت أن القوم سيفقدوني فيرجعون إلي، فبين أنا جالسة في منزلي غلبتني عيني فنمت. وكان صفوان بن المعطل السلمي ثم الذكواني قد عرس من وراء الجيش فأدلج،
قضيء
فأصبح عند
العينين،
منزلي. نعم،
قضيء العينين بالقاف والهمزة،
بالقاف
فاسد العينين.
السلام عليكم.
بكثرة الدموع أو الحمرة.
وكان صفوان بن المعطل السلمي ثم الذكواني قد عرس من وراء الجيش فأدلج فأصبح عند منزلي فرأى سواد إنسان نائم فأتاني فعرفني حين رآني وقد كان يراني قبل أن يضرب علي الحجاب. فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني فخمرت وجهي بجلبابي والله ما كلمني كلمة ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه حتى أنا خراحلته فاطئ على يديه على يدها فركبتها فانطلق يقود بي الراحلة حتى أتينا الجيش بعدما نزلوا مغيرين في نحر الظهيرة. فهلك من هلك في شأني وكان الذي تولى كبره عبد الله بن أبي بن سلولة. فقدمت المدينة فاشتكيت حين قدمنا شهرا والناس يفيضون في قول أهل الإفكي ولا أشعر بشيء من ذلك وهو يريبني في وجعي أني لا أعرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كنت أرى منه حين أشتكي. إنما يدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسلم ثم يقول كيف فيكم فذلك يريبني ولا أشعر بالشر حتى خرجت بعدما ناقهت وخرجت معي أم مصطح قبل المناصع وهم متبرزون ولا نخرج إلا ليلا إلى ليل وذلك قبل أن نتخذ الكون فقريبا من بيوتنا وأمرنا أمر العرب الأول في التنزه وكنا نتأذى بالكون في أن نتخذها في بيوتنا. فانطلقت أنا وأم مصطح وهي ابنة أبي رهم بن المطلب بن عبد مناف وأمها ابنة صخر بن عامر خالت أبي بكر الصديق وابنها مصطح بن أثاثة بن عباد بن المطلب. فأقبلت أنا وابنة أبي رهم قبل بيتي حتى حين فرغنا من شأننا فعثرت أم مصطح في مرتها فقالت تعس مصطح. فقلت لها بئس ما قلت تسبين رجلا قد شهد بدرا. قالت أي هنتاها لم تسمعي ما قال. قلت وماذا قال. فأخبرتني بقول أهل الإبكي فازددت مرضا إلى مرضي. فلما رجعت إلى بيتي دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم ثم قال كيف فيكم. قلت أتأذن لي أن آتي أبويا. قالت وأنا حينئذ أريد أن أتيقن الخبر من قبلهما فأذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجئت أبويا فقلت لأمي يا أمتاه ما يتحدث الناس. فقالت أي بني هوني عليك فوالله لقل ما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل يحبها ولها ضرائر إلا أكثرنا عليها. قالت فقلت سبحان الله أو قد تحدث الناس بهذا. قالت فبكيت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقى لي دمع ولا أكتحل بنوم ثم أصبحت أبكي. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا وأسامة بن زيد حين استلبث الوحي يستشيرهما في فراق أهله. قالت فأما أسامة بن زيد فأشار على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي يعلم من براءة أهله وبالذي يعلم في نفسه له من الودي. فقال يا رسول الله هم أهلك ولا نعلم إلا خيرنا. وأما علي بن أبي طالب فقال لم يضيق الله عليك والنساء سواها كثير وإن تسأل الجارية تصدق الخبر. قالت فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بريرة فقال أي بريرة هل رأيت من شيء يريبك من عائشة. فقالت له بريرة والذي بعثك بالحق إن رأيت عليها أمرا قط أغمصه عليها أكثر من أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها فتأتي الداجن فتأكله. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستعذر من عبد الله بن أبي بن سلول. قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يا معشر المسلمين من يعذرني من رجل قد بلغني أذاه في أهل بيتي فوالله ما علمت على أهلي إلا خيرا ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا وما كان يدخل على أهلي إلا معي. فقام سعد بن معاذ الأنصاري فقال أنا أعذرك منه يا رسول الله إن كان من الأوس ضربنا عنقه وإن كان من إخوان من الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك. قالت فقام سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج وكان رجلا صالحا ولكن احتملته الحمية فقال لسعد بن معاذ لعمر الله لا تقتله ولا تقدر على قتله. فقام أسيد بن حضرم وهو ابن عم سعد بن معاذ فقال لسعد بن عبادة كذبت لعمر الله لنقتلنه فإنك منافق تجادل عن المنافقين. فتثاور الحيان الأوس والخزرج حتى هموا أن يقتلوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفضهم حتى سكتوا. وسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت وبكيت يومي ذلك لا يرقى لي دمع ولا أكتحل بنوم وأبوي يظنان أن البكاء فالق كبدي. قالت بينما هما جالسان عندي وأنا أبكي استأذنت علي امرأة. نعم سيدنا.
وأبواي
وأبواي يظنان أن البكاء فالق كبدي. قالت: فبينما هما جالسان عندي وأنا أبكي، استأذنت علي امرأة من الأنصار فأذنت لها فجالست تبكي معي. فبينا نحن على ذلك إذ دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم ثم جلس. قالت: ولم يجلس عندي منذ قيل لي ما قيل، وقد لبث شهرا لا يوحى إليه في شأني شيء. قالت: فتشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جلس، ثم قال: أما بعد يا عائشة، فإنه قد بلغني عنك كذا وكذا، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله ثم توب إليه، فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب الله عليه. قالت: فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته قال: أصعد معي حتى ما أحس منه قطرة. فقلت لأبي: أجب عني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: والله ما أدري ما أقول للرسول. فقلت لأمي: أجيبي عني رسول الله. فقالت: والله ما أدري ما أقول لرسول الله. فقالت: فقلت: أنا جارية حديثة السن لا أحفظ كثيرا من القرآن، إني والله لقد عرفت أنكم قد سمعتم بهذا حتى استقر في أنفسكم وصدقتم به، ولئن قلت لكم إني بريء. نعم.
حديثة السن لا أقرأ كثيرا، مش لا أحفظ.
أنا عندي أحفظ، لا أقرأ كثيرا من القرآن، إني والله لقد عرفت أنكم قد سمعتم بهذا حتى استقر في أنفسكم وصدقتم به، ولئن قلت لكم إني بريئة والله يعلم أني بريئة لا تصدقوني بذلك، ولئن اعترفت لكم بأمر والله يعلم، والله عز وجل يعلم أني بريئة تصدقوني، وإني والله ما أجد لي ولكم مثلا إلا كما قال أبو يوسف، فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. قال: ثم تحولت فاضطجعت على فراشي. قالت: وأنا والله حينئذ أعلم أني بريئة وأن الله مبرئ ببراءتي، ولكن والله ما كنت أظن أن ينزل في شأني وحي يتلى، ولا شأني كان أحقر في نفسي من أن يتكلم الله في بأمر يتلى، ولكن كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم رؤيا يبرئني الله بها. قالت: فوالله ما رام رسول الله صلى الله عليه وسلم من مجلسه ولا خرج من أهل البيت أحد حتى أنزل الله عز وجل على نبي صلى الله عليه وسلم فأخذه ما كان يأخذه من البراحاء عند الوحي، حتى إنه لا ينحدر منه مثل الجمان من العرق في اليوم الشاتي من ثقل القول الذي أنزل عليه. قال: فلما سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يضحك، وكان أول كلمة تكلم بها أن قال: أبشري يا عائشة، أما أما الله فقد برأك. فقالت لي أمي: قومي إليه. فقلت: والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله عز وجل، الله هو الذي أنزل براءتي، وأنزل الله عز وجل إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم 10 آيات، فأنزل الله عز وجل هذه الآيات في براءتي. قالت: فقال أبو بكر رضي الله عنه: وكان ينفق على مصلح لقرابتي منه وفقره، والله لا أنفق عليه شيئا أبدا بعد الذي قال لعائشة. فأنزل الله عز وجل: ولا يأتي لأولو الفضل منكم والسعة، إلى قوله: ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فقال أبو بكر: والله إني لا أحب أن يغفر الله لي. فرجع إلى مصطح النفقات التي كان ينفق عليه، وقال: لا أنزعها منه أبدا. قالت عائشة: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل زينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن أمري: يا زينب، ما علمت أو ما رأيت أو ما بلغك؟ فقالت: يا رسول الله، أحمي سمعي وبصري، والله ما علمت إلا خيرا. قالت عائشة، وهي التي كانت تساميني من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فعصمها الله عز وجل بالورع، وتفقت أختها حمنة بنت جحش تحارب عنها لها، فهلكت في من هلك. قال ابن شهاب: فهذا ما انتهى إلينا من أمر هؤلاء الرهط. أخبرنا البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث الزهري، وهكذا رواه ابن إسحاق عن الزهري كذلك. قال: وحدثني عباد بن عبد الله بن الزبيري عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها: حدثني عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري عن عمرة عن عائشة بنحو ما تقدم، والله أعلم. ثم قال البخاري: وقال أبو أسامة عن هشام بن عروة قال: أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لما ذكر من شأن الذي ذكر ما علمت به، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فيا خطيبا فتشهد فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال: أما بعد، أشير علي في أناس أبانوا أهلي، وهيم الله ما علمت على أهلي من سوء، وأبانوهم بمن والله ما علمت عليه من سوء قط، ولا يدخل بيتي قط إلا وأنا حاضر، ولا غبت في سفر إلا غاب معي. فقام سعد بن معاذ الأنصاري فقال: أذن يا رسول الله أن أضرب أعناقهم. فقام رجل من الخزرج وكانت أم حسان بن ثابت من رهط ذلك الرجل فقال: كذبت، أما والله لو كانوا من الأوس ما أحببت أن تضرب أعناقهم، حتى كاد أن يكون بين الأوس والخزرج شر في المسجد، وما علمت فلما كان مساء ذلك اليوم خرجت لبعض حاجتي ومعي أم مصطح فعثرت، فقالت: تعس مصطح. فقلت: أي أم أتسبين ابنك؟ وسكتت. ثم عاثرت الثانية فقالت تعس مصلحا، فقلت لها أي أم تسبين ابنك؟ ثم عاثرت الثالثة فقالت تعس مصلحا، فانتهرتها فقالت والله ما أسبه إلا فيك، فقلت في أي شأن؟ قالت فباقرت لي الحديث، فقلت وقد كان ذلك، فقلت وقد كان هذا؟ قالت نعم والله، فرجعت إلى بيتي كأن الذي خرجت له لا أجد منه قليلا ولا كثيرا، ووعكت وقلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلني إلى بيت أبي فأرسل معي الغلام، فدخلت الدار فوجدت أم رومان في السفل وأبا بكر فوق البيت يقرأ، فقالت لأمي ما جاء بك يا بني؟ فأخبرتها وذكرت لها الحديث، وإذا هو لم يبلغ منها مثل ما بلغ مني، فقالت يا بني خفضي عليك الشأن، فإنه والله لأقل ما كانت امرأة حسناء عند رجل يحبها لها ضرائر إلا حسدناها وقيل فيها، وإذا هو لم يبلغ منها ما بلغ مني. فقلت وقد علم به أبي؟ قالت نعم. فقلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت نعم. قالت نعم ورسول الله صلى الله عليه وسلم. فاستعبرت وبكيت، فسمع أبو بكر صوتي وهو فوق البيت يقرأ، فنزل فقال لأمي ما شأنها؟ قالت بلغها الذي ذكر من شأنها، ففاضت عيناه وقال أقسمت عليك أي بنية إلا رجعت إلى بيتك، فرجعت ولقد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بيتي فسأل عني خادمي، فقالت لا والله ما علمت عليها عيبا إلا أنها كانت تركض حتى تدخل الشاة فتأكل خميرها أو خميرها أو عجينها، وانتهرها بعض أصحابه، فقال اصدقي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أسقطوا لها به. فقالت سبحان الله والله ما علمت عليها إلا ما يعلم الصائغ على تبر الذهب الأحمر. وبلغ الأمر ذلك الرجل الذي قيل له، فقال سبحان الله والله ما كشفت كنف امرأة أنثى قط. قالت عشت فقتل شهيدا في سبيل الله. قالت وأصبح أبوايا عندي فلم يزالا حتى دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد صلى العصر، ثم دخل وقد اكتنفني أبوايا عن يميني وعن شمالي، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال أما بعد يا عائشة، إن كنت فقارفت سوءا أو ظلمت فتوب إلى الله، فإن الله يقبل التوبة عن عباده. قالت وقد جاءت امرأة من الأنصار فهي جالسة بالباب، فقلت ألا تستحي من هذه المرأة أن تذكر شيئا؟ فوعظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالتفت إلى أبي فقلت له أجبه. قال فماذا أقول؟ فالتفت إلى أمي فقلت أجيبه. قالت أقول ماذا؟ فلما لم يجيبه تشهدت فحمدت الله وأثنيت عليه بما هو أهله، ثم قلت أما بعد، فوالله لئن قلت لكم إن أني بريئة فوالله لئن قلت لكم إني لم أفعل، والله عز وجل يشهد أني إني لصادقة، ما ذاك بنافع عندكم؟ لقد تكلمتم به وأشربتم وأشربته قلوبكم، وإن قلت إني قد فعلت والله يعلم أني لم أفعل لتقولن قد باءت به على نفسها، وإني والله ما أجد لي ولكم مثلا، والتمست اسم يعقوب فلم أقدر عليه إلا أبا يوسف حين قال، فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وأنزل الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم من ساعتي فسكتنا فرفع عنه، وإني لأتبين السرور في وجهه وهو يمسح جبينه ويقول أبشري يا عائشة، فقال أنزل الله عز وجل براءتك. قالت وكنت أشد ما كنت غضبا، فقال لي أبوي قومي إليه، فقلت لا والله لا أقوم إليه ولا أحمدكما، ولكن أحمد الله الذي أنزل براءتي، لقد سمعتموه فما أنكرتموه ولا غيرتموه. وكانت عائشة تقول أما زينب بنت جحش فقد عصمها الله بدينها، فلم تقل إلا خير، أما أختها حمنة بنت جحش فهلكت في من هلك، وكان الذي يتكلم به مصلح وحسان بن ثابت، وأما المنافق عبد الله بن أبي بن سلولة فهو الذي كان يستوشيه ويجمعه، وهو الذي تولى كبره منه وهو وحمنة. قالت وحلف أبو بكر ألا ينفع مصطحا بنافعة أبدا، فأنزل الله عز وجل ولا يأتي لأولي الفضل منكم والسعة إلى آخر الآية، يعني أبا بكر والسعة، أن يؤتوا أولي القربى والمساكين، يعني مصطحا، إلى قوله ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فقال أبو بكر بلى والله يا ربنا إنا لنحب أن تغفر لنا، وعاد له بما كان يصنع. هكذا روى البخاري من هذا الوجه معلقا بصيغة الجزم عن أبي أسامة حماد بن أسامة أحد الأئمة الثقات، وقد رواه ابن جرير في تفسيره عن سفيان بن وكيع عن أبي أسامة به مطولا مثله أو نحوه، ورواه ابن أبي حاتم عن أبي سعيد الأشج عن أبي أسامة ببعضه. وقال الإمام أحمد حدثنا هشام قال أخبرنا عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لما نزل عذري من السماء جاءني النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرني بذلك، فقلت نحمد الله لا نحمدك. وقال الإمام أحمد
بحمد نعم الله لا بحمدك
ده نحصل عليك بحمد الله لا بحمدك، صلى الله عليه وسلم، رضي الله عنه. وقال الإمام أحمد: حدثني ابن أبي عدي عن محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لما نزل عذري قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك وتلا القرآن، فلما نزل أمر برجلين وامرأة فضربوا حدهم، وأخرجه أهل السنن الأربعة. وقال الترمذي: هذا حديث حسن. وقع عند أبي داود تسمياتهم حسان بن ثابت ومصطح بن أثاثة وحمنة بنت جحش. فهذه طرق متعددة عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في المسند الصحاح والسنن وغيرها. وقد روي من حديث أمها أم رومانة رضي الله عنها. فقال الإمام أحمد: حدثنا علي بن عاصم قال أخبرنا حسين عن أبي وائل عن مسروق عن أم رومانة أنها قالت: بين أنا عند عائشة إذ دخلت عليها امرأة من الأنصار فقالت: فعل الله بابنها وفعل. فقالت عائشة: ولما؟ قالت: إنه كان في من حدث الحديث. قالت عائشة: وأي حديث؟ قالت: كذا وكذا. قالت: وقد بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: نعم. وبلغ أبا بكر؟ قالت: نعم. فخرت عائشة رضي الله عنها مغشيا عليها، فما أفقت إلا وعليها حمى بنافض. قالت: فقمت فدثرتها. قالت: وجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما شأن هذه؟ قلت: يا رسول الله، أخذتها حمى بنافض. قال: فلعله في حديث تحدث به. قالت: فاستوت له عائشة قاعدة. فقالت: والله لئن حلفت لكم لا تصدقوني، ولئن اعتذرت إليكم لا تعذروني لا تعذروني، فمثلي ومثلكم كمثل يعقوب وبنيه، والله المستعان على ما تصفون. قالت: وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
حين قال فصبر جميل.
حين قال فصبر جميل. قالت: وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل عذرها، فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم معه أبو بكر، فدخل فقال: يا عائشة، إن الله تعالى قد أنزل عذرك. فقالت: بحمد الله لا بحمدك. فقال لها أبو بكر: تقولين هذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: نعم. قالت: فكان في من حدث هذا الحديث رجل كان يعوله أبو بكر، فحلف أبو بكر ألا يصله، فأنزل الله عز وجل: ولا يأتي أولو الفضل منكم والسعة، إلى آخر الآية. قال أبو بكر: بلى. فوصل، تفرد به البخاري دون مسلم من طريق حسين. وقد رواه البخاري عن موسى بن إسماعيل عن أبي عوانة عن محمد وعن محمد بن سلام عن محمد بن فضيل كلاهما عن حسين به. وفي لفظ أبي عوانة قال: حدثتني أم رومان، وهذا صريح في سماع مسروق منها. وقد أنكر ذلك جماعة من الحفاظ منهم الخطيب البغدادي، وذلك لما ذكره أهل التاريخ أنها ماتت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الخطيب: وقد كان مسروق يرسله فيقول: سئلت أم رومان عم سيدنا
نعم
صلى الله عليكم فيقول سئلت أم رومان ويسوق نعم سيدنا
الطبراني أشبعنا بأسانيد وألفاظ الحديث.
خلص على المسألة.
والله سيدنا فكرت خلص تفسير وراح الطبراني. فكرت خلص تفسير وراح الطبراني. فأنت هو حديث إيه؟
أنت عم تقول له حديث
إيه؟ أنا فتحت الطبراني. أما أنا وإحنا نروح لفين؟
أنا اللي فتح شوية والله من الكلام ده.
احنا خلصنا مصر عائشة من زمان.
انا بقول احنا فتحنا مجلد جديد وانا اللي رجعنا ورا كده.
عائشة وام سلمة وميمونة
رضي الله عنهم رضي الله عنهم.
الله يجزاكم خير سيدنا، لولا الله ثم انتم ما فتحنا هذه الكتب. الله يعطيكم العافية، جزاكم الله خيرا. ويسوق: فلعل بعضهم كتب سئلت بألف، فاعتقد الراوي انها سألت فظنه متصلا. قال الخطيب: وقد رواه البخاري كذلك ولم تظهر له علته كذا. قال: والله أعلم. فقوله: إن الذين جاءوا بالإفك أي بالكذب والبهت والافتراء عصبة أي جماعة منكم، لا تحسبوه شرا لكم أي آل أبي بكر، بل هو خير لكم أي في الدنيا والآخرة، لسان صدق في الدنيا ورفعة منازل في الآخرة، وإظهار شرف لهم باعتناء الله بعائشة أم المؤمنين، حيث أنزل الله عز وجل براءتها في القرآن العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم من حميدة. ولهذا لما دخل عليها ابن عباس رضي الله عنه وهي في سياق الموت قال لها: أبشري، فإنك زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يحبك ولم يتزوج بكرا غيرك، وأنزل براءتك من السماء. وقال ابن جرير في تفسير: حدثني محمد بن عثمان الواسطي قال حدثنا جعفر بن عون عن المعلى بن عرفان عرفان ولا بالضم عن المعلى
بالكسر عرفان
عرفان عن محمد بن عبد الله بن جحش أنه قال: تفخرت عائشة وزينب رضي الله عنهما، فقالت زينب: أنا التي نازل تزوج. نعم سيدنا.
ماشي.
تقول: فقالت زينب: أنا التي نزل تزوجي من السماء. قال: وقالت عائشة: أنا التي نزل عذري في كتابي حين حملني ابن المعطل على الراحلة. فقالت لها زينب: يا عائشة، ما قلت حين ركبتيها؟ قالت: قلت حسبي الله ونعم الوكيل. قالت: قلت كلمة المؤمنين. وقوله: لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، أي لكل من تكلم في هذه القضية ورمى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بشيء من الفاحشة، نصيب عظيم من العذاب. والذي تولى كبره قيل ابتدأ به، وقيل الذي كان يجمعه ويستوشيه ويذيعه ويشيعه، له عذاب عظيم، أي على ذلك. ثم الأكثرون على أن المراد بذلك إنما هو عبد الله بن أبي بن سلولة، قبحه الله ولعنه، وهو الذي تقدم النص عليه في الحديث، وقال ذلك مجاهد وغير واحد. وقيل بل المراد به حسان بن ثابت، وهو قول غريب، ولولا أنه وقع في صحيح البخاري ما قد يدل على ذلك لما كان لإيراده كبير فائدة، فإنه من الصحابة الذين كان لهم فضائل ومناقب ومآثر، وأحسن محاسنه أنه كان يذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشعره، وهو الذي قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هاجهم وجبريل معك. وقال الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال: كنت عند عائشة رضي الله عنها، فدخل حسان بن ثابت فأمرت فألقي له وسادة، فلما خرج قال: قلت لعائشة: ما تصنعين بهذا؟ يعني يدخل عليك. وفي رواية قيل لها: أتأذنين لهذا يدخل عليك؟ وقد قال الله تعالى: والذي ولا كبره منهم له عذاب عظيم. قالت: وأي عذاب أشد من العمى؟ وكان قد ذهب بصره، لعل الله أن يجعل ذلك والعذاب العظيم. ثم قالت: إنه كان ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية أنه أنشدها عندما دخل عليها الشهر يمتدحها به، فقال: حصان الرزان ما تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل. فقالت: أما أنت فلست كذلك. وفي رواية: ولكنك لست كذلك. وقال ابن جرير: حدثنا الحسن بن عرفة بن قزعة قال: حدثنا سلمة بن علقمة قال: حدثنا داود عن عامر عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما سمعت بشيء أحسن من شعر حسان، ولا تمثلت به إلا رجوت له الجنة. قوله لأبي سفيان حين يعني ابن الحارث بن عبد المطلب: هجوت محمدا فأجبت عنه، عند الله في ذاك الجزاء، فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء، أتشتمه ولست له بكفء؟ فشركما لخيركما الفداء، لساني صارم لا عيب فيه، وبحري لا تكدره الدلاء. فقيل: يا أم المؤمنين، أليس هذا لغوا؟ قالت: لا، إنما اللغو ما قيل عند النساء. قيل: أليس الله يقول: والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم؟ قالت: أليس قد أصابه عذاب عظيم؟ أليس قد ذهب بصره وكنع بالسيف؟ تعني الضربة التي ضربه إياها صفوان بن المعطل السلمي حين بلغه عنه أنه يتكلم في ذلك، فعله بالسيف وكاد أن يقتله، لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين، لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. هذا تأديب من الله للمؤمنين في قضية عائشة رضي الله عنها حين أفاض بعضهم في ذلك الكلام السيء وما ذكر من شأن الإفك، فقال: لولا، بمعنى هلا إذ سمعتموه، أي ذلك الكلام، أي الذي رميت به أم المؤمنين عائشة أم المؤمنين، ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، أي قاسوا ذلك الكلام على أنفسهم، فإن كان لا يليق بهم فأم المؤمنين أولى بالبراءة منه بطريق الأولى والأحرى. لقد قيل إنها نزلت في أبي أيوب خالد بن زيد الأنصاري ومرأته رضي الله عنهما، كما قال الإمام محمد بن إسحاق بن يسار عن أبيه عن بعض رجال بني النجار أن أبا أيوب خالد بن زيد قالت له امرأته أم أيوب: يا أبا أيوب، أما تسمع ما يقول الناس في عائشة رضي الله عنها؟ قال: نعم، وذلك الكذب، أكنت فاعلة ذلك يا أم أيوب؟ قالت: لا والله ما كنت لأفعله. قال: فعائشة والله خير منك. قال: فلما نزل القرآن ذكر الله عز وجل من قال في الفحش ما قال من أهل الإفك: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، وذلك حسان وأصحابه الذين قالوا ما قالوا. ثم قال: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون الآية، أي كما قال أبو أيوب وصاحبته. وقال محمد بن عمر الواقدي: حدثني ابن أبي حبيبة عن داود بن الحصين عن أبي سفيان عن أفلح مولى أبي أيوب. نعم،
ابن أبي حبيب مش
ابن أبي
حبيب.
حبيب عند
آه.
حبيبة. أيوة.
لا لا.
عن داود، عن داود بن الحصين، عن ابي سفيان، عن افلح مولى ابي ابي ايوب، ان ام ايوب قالت لابي ايوب: الا تسمع ما يقول الناس في عائشه؟ قالت: بلى. قال: بلى وذلك الكذب. افكنت يا ام ايوب فاعله ذلك؟ قالت: لا والله. قال فعائشة: والله خير منك. فلما نزل القرآن وذكر أهل الإفك قال الله عز وجل: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. يعني أبا أيوب حين قال لأم أيوب ما قال، ويقال إنما قالها أبو أبي بن كعب. وقوله ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، أي هل لا ظنوا خيرا الخير؟ فإن أم المؤمنين أهله وأولى به. هذا ما يتعلق بالباطن. وقالوا أي بألسنتهم: هذا إفك مبين، أي كذب ظاهر على أم المؤمنين. فإن الذي وقع لم يكن ريبة، وذلك أي أن مجيء أم المؤمنين، أن مجيء أم المؤمنين
هو صاحب
راكبا
ابن أبي حبيبة فعلا.
النبي حبيبة.
إبراهيم ابن أبي حبيبة يروى عن إبراهيم ابن إسماعيل ابن أبي حبيبة يروى عن داود بن الحصين. نعم، وهم طرق الحديث.
أحسن الله عليكم. فقوله ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، أي هل ظنوا الخير؟ فإن أم المؤمنين أهله وأولى به. هذا ما يتعلق بالباطن. وقالوا أي بألسنتهم: هذا إفك مبين، أي كاذب ظاهر على أم المؤمنين. فإن الذي وقع لم يكن ريبة، وذلك أن مجيء أم المؤمنين راكبة جهرة على راحلة صفوان بن المعطل في وقت الظهيرة، والجيش بكماله يشاهدون ذلك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم. لو كان هذا الأمر فيه ريبة لم يكن هكذا جهرة، ولا كان يقدمان على مثل أو يقدمان على مثل ذلك على رؤوس الأشهاد، بل كان يكون هذا لو قدر خفية مستورة. فتعين أن ما جاء به أهل الإفك مما رموا به أم المؤمنين هو الكذب والبحث والقول الزور والرعونة الفاحشة الفاجرة والصفقة الخاسرة. قال الله تعالى: لولا، أي هل جاءوا عليه، أي على ما قالوه بأربعة شهداء يشهدون على صحة ما جاءوا به، فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون، أي في حكم الله كاذبات فاجرون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم، إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. يقول الله: ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة أيها الخائضون في شأن عائشة بأن قبل توباتكم وإنابتكم إليه في الدنيا وعفى عنكم لإيمانكم بالنسبة إلى دار الآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه من قضية الإفك عذاب عظيم. وهذا في من عنده إيمان رزقه الله بسببه التوبة إليه كمصطح وحسان وحمنة بنت جحش وأختي زينب بنت جحش. فأما من خاض فيه من المنافقين كعبد الله بن أبي بن سلول وأضراب سيدنا لم يأتي
بنت جحش أختي، وحمنة بنت جحش أختي،
حمنة بنت جحش أختي،
ما فيش واو
لا.
نعم.
لم يأتي ذكر لأمهات المؤمنين، يعني عائشة ما قالت إلا ذكرت أم سلمة زينب بنت جحش.
نعم.
يعني لم يأتي ذكر، يعني طب ممكن حد يتكلم بمفهوم المخالفة أنها لما ذكرت زينب
لم يتكلم أحد إحداهن.
كما هي زينب أيضا يعني منعها
زينب
الورع
طالب.
فما تكلمت.
زينب تكلمت
يعني ومنعها الورع.
أي نعم، أحمي سمعي وبصري.
أما أمهات المؤمنين لم يأتي عنهن ذكر رضي الله عنهن.
نعم.
أحسن الله لك. فحسان وحمنة بنت جحش أختي زينب بنت جحش. فأما من خاض فيه من المنافقين كعبد الله بن أبي بن سلولة وأضرابه فليس أولئك مرادين في هذه الآية، لأنه ليس عندهم من الإيمان والعمل الصالح ما يعادل هذا ولا ما يعارضه. وهكذا شأن من يرد من الوعيد على فعل معين يكون مطلقا مشروطا بعدم التوبة أو ما يقابله. نعم.
وهكذا شأن ما يرد من الوعيد.
وهكذا شأن ما يرد من الوعيد على فعل معين يكون مطلقا مشروطا بعدم التوبة أو ما يقابله من عمل صالح يوازنه أو يرجح عليه. ثم
يرجح.
قال تعالى أو يرجح يوازنه أو يرجح عليه. ثم قال تعالى إذ تلقونه بألسنتكم. قال مجاهد وسعيد بن جبير أي يرويه بعضكم عن بعض، يقول هذا سمعت من فلان وقال فلان كذا وذكر بعضهم كذا. وقال آخرون إذ تلقونه بألسنتكم. وفي صحيح البخاري عن عائشة أنها كانت تقرأها كذلك وتقول هو من ولق القول. إنها
وتقول هي من ولق اللسان،
تقول هي من ولق القول، يعني الكذب الذي يستمر. نعم سيدي.
من ولق اللسان
لا مش عندك لسه. وتقول هو من ولق القول يعني الكذب، وتقول هي من ولق القول يعني الكذب الذي يستمر صاحبه عليه.
بدل
تقول
القول
العرب ولق
اللسان،
قول اللسان.
ولق اللسان.
طيب مش عندي.
ايوه ما فيش القول هنا.
طيب
وتقول من ولق
اللسان يعني الكذب الذي يستمر صاحبه عليه. تقول العرب ولق فلان في السير إذا استمر فيه، والقراءة الأولى أشهر عليها الجمهور، ولكن الثانية مروية عن أم المؤمنين عائشة. قال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشد، قال حدثنا أبو أسامة عن نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقرأ إذ تلقونه، إذ تلقونه
تلقونه
تلقونه. تقول إنما هو ولق القول والولق الكذب. قال ابن أبي مليكة هي أعلم به من غيرها. وقوله وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم، أي تقولون ما لا تعلمون. ثم قال تعالى وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، أي تقولون ما تقولون في شأن أم المؤمنين وتحسبون ذلك يسيرا سنة، ولو لم تكن زوجة النبي صلى الله عليه وسلم لما كان هينا، فكيف وهي زوجة النبي الأمي خاتم الأنبياء وسيد المرسلين، فعظيم عند الله أن يقال في زوجة رسوله ما قيل. الله يغار لهذا، وهو سبحانه وتعالى لا يقدر على زوجة نبي من أنبياء ذلك، حاشا وكلا، ولما لم يكن ذلك فكيف يكون هذا في سيرة نساء الأنبياء وزوجة سيد ولد آدم على الإطلاق في الدنيا والآخرة. ولهذا قال تعالى وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. وفي الصحيحين إن الرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يدري ما تبلو، ويهوي بها في النار أبعد ما بين السماء والأرض، وفي رواية ولا يلقي لها بالا. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين، ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. هذا تأديب آخر بعد الأول. الأمر بالظن خيرا، أي إذا ذكر ما لا يليق من القول في شأن الخيارات فأولى ينبغي الظن بهم خيرا، وأن لا يشعر نفسه سوى ذلك. ثم إن علق بنفسه شيء من ذلك أو خيالا فلا ينبغي أن يتكلم به، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تقل أو تعمل، أخرجاه في الصحيحين. وقال الله تعالى ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، أي ما ينبغي لنا أن نتفوه بهذا الكلام ولا نذكره لأحد، سبحانك هذا بهتان عظيم، أي سبحان الله أن يقال هذا الكلام على زوجة نبيه ورسوله وحليله وحليلة خليله. ثم قال تعالى يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا أبدا، أي ينهاكم الله متواعدا أن يقع منكم ما يشبه هذا أبدا، أي فيما يستقبل. ولهذا قال إن كنتم مؤمنين، أي إن كنتم تؤمنون بالله وشرعه وتعظمون رسوله صلى الله عليه وسلم. فأما من كان متصفا بالكفر فذاك له حكم آخر. ثم قال ويبين الله لكم الآيات، أي يوضح لكم الأحكام الشرعية والحكم القدرية، والله عليم حكيم، أي عليم بما يصلح عباده، حكيم في شرعه وقدره. كما سيدنا إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وهذا تأديب ثالث لمن سمع شيئا من الكلام السيء فقام بذهنه منه شيء وتكلم به فلا يكثر منه ويشيعه ويذيعه. فقد قال تعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، أي يختارون ظهور الكلام عنهم بالقبيح، لهم عذاب أليم في الدنيا أي بالحد وفي الآخرة بالعذاب، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، أي فردوا الأمور إليه وترشدوا. وقال الإمام أحمد حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا ميمون بن أبي محمد المرئي قال حدثنا محمد بن عباد المخزومي.
ميمون بن موسى المرئي،
ميمون بن موسى المرئي قال حدثنا محمد بن عباد المخزومي عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تؤذوا عباد الله ولا تعيرهم ولا تطلبوا عوراتهم، فإنه من طلب عورة أخيه المسلم طلب الله عورته حتى يفضحه في بيته، ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. يقول تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم، أي لولا هذا لكان أمر آخر، ولكنه تعالى رؤوف بعباده رحيم بهم، فتاب على من تاب إليه من هذه القضية، وطهر من طهر منهم بالحد الذي أقيم عليه. ثم قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، يعني طرائقه ومسالك وما يأمر به، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. هذا تنفير وتحذير من ذلك بأفصح العبارة وأوجازها وأبلغها وأحسنها. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: خطوات الشيطان عمله، وقال عكرمة: نزغاته، وقال قتادة: كل معصية فهي من خطوات الشيطان، وقال أبو مجلز: النذور في المعاصي من خطوات الشيطان، وقال مسروق: سأل رجل ابن مسعود فقال: إني حرمت أن آكل أني حرمت أن آكل طعاما، فقال: هذا من نزغات الشيطان، كفر عن يمينك وكل. وقال الشعبي: في رجل نذر ذبح ولده، هذا من نذرات الشيطان، وأفته أن يذبح كبشا. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا حسان بن عبد الله المصري قال حدثنا السري بن يحيى عن سليمان التيمي عن أبي رافع أنه قال: غضبت على امرأتي فقالت: هي يوما يهودية ويوما نصرانية، وكل مملوك لها حر إن لم تطلق امرأتك. فأتيت عبد الله بن عمر فقال: إنما هذه من نزغة الشيطان. وكذلك قال زينب بنت أم سلمة وهي يومئذ أفقه امرأة بالمدينة: وأتيت عاصم بن عمر فقال مثل ذلك. ثم قال تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، أي لولا هذا يرزق الله، لولا هو يرزق من يشاء التوبة والرجوع إليه، ويزكي النفوس من شركها وفجورها ودسها وما فيها من أخلاق الرديئة. كل نعم
فجورها ودنسها
ودنسها وفجورها ودنسها وما فيها من الأخلاق من أخلاق الرديئة، كل بحسبه، لما حصل أحد لنفسه زكاة ولا خيرا، ولكن الله يزكي من يشاء أي من خلقه، ويضل من يشاء ويرضيه في مهالك الضلال والغي. وقوله: الله سميع، أي سميع لأقوال عباده، عليم بهم من يستحق منهم الهدى والضلالة. ولا يأتي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. يقول تعالى: ولا يأتلي من الأليتي، وهي الحلف، أي لا يحلف أولو الفضل منكم، أي الطولي الطول، أي الطولي والصدقة والإحسان والسعة، أي الجدة، أن يؤتوا للقربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله، أي لا تحلفوا ألا تصلوا قراباتكم المساكين والمهاجرين. هذه في غاية الترفق والعطف على صلة الأرحام نعم، وهذا في غاية الترفق والعطف على صلة الأرحام. ولهذا قال: وليعفوا وليصفحوا، أي عما تقدم منهم من الإساءة والأذى، وهذا من حلمه تعالى وكرمه ولطفه بخلقه مع ظلمهم لأنفسهم. وهذه الآية نزلت في الصديق حين حلف ألا ينفع مصطح ابن أثاثة بنافعة، بعدما قال في عائشة ما قال كما تقدم في الحديث: فلما أنزل الله عز وجل براءة أم المؤمنين عائشة، وطابت النفوس المؤمنة واستقرت، وتاب الله عز وجل على من كان تكلم من المؤمنين في ذلك، وأقيم الحد على من أقيم عليه شر الله تبارك وتعالى، وأقيم الحد على من أقيم عليه شرع تبارك وتعالى، وله الفضل والمنة، يعطف أو يعطف الصديق على قريبه ونسيبه وهو مصطح بن أثاثة، فإنه كان ابن خالة الصديق، وكان مسكينا لا مال له إلا ما ينفق عليه أبو بكر رضي الله عنه، وكان من المهاجرين في سبيل الله، وقد ولق ولقة تاب الله عليه منها، وضرب الحد عليها.
زلقة.
نعم.
وقد زلق زلقة.
وقد زلق زلقة تاب الله عليه منها، وضرب الحد عليها. وكان الصديق رضي الله عنه معروفا بالمعروف، له الفضل والأيادي على الأقارب والأجانب، فلما نزلت هذه الآية إلى قوله: ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم، أي فإن الجزاء من جنس العمل، فكما تغفر عن المذنب إليك نغفر لك، وكما تصفح نصفح عنك. فعند ذلك قال الصديق: بلى والله إنا نحب يا ربنا أن تغفر لنا. ثم رجع إلى مصطح ما كان يصله من النفقة، وقال: قال والله لا أنزعها منه أبدا في مقابلة ما كان قال ما كان قال والله لا أنفعه بنافعة أبدا. فلهذا كان الصديق والصديق رضي الله عنه عن بنته رضي الله عنها
رضي الله عنه. حسن بارك الله
أحسن الله.